وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن الوجود في مرتبة أحديته ينفي التعينات كلها، فلا يبقى فيها صفة ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى إلا الذات فقط. وفي مرتبة واحديته يقول القيصري: إن المشاهد للمراتب والحقائق إذا وصل إلى مرتبة شهود الأحدية فهناك ليس محلا للأسماء والصفات، وإنما يكون الشهود فقط وفقط للذات المحضة الإلهية، فهو يرى وجودا محضا لا متناهيا بغض النظر أو بدون ملاحظة أي تعين من التعينات الإسمية المفصولية الصفتية ولا أي ملاحظة من الملاحظات. فإن الوجود في مرتبة أحديته التي هي الآن محل شهود العارف، في هذه المرتبة ينفي الوجود في هذه المرتبة، أي في مرتبة محض وجوده ولحاظه بلحاظ محض وجوده ينفي التعينات كلها، أي مصداقية ومفهومية. فلا تعين مصداقية هنا ولا تعين مفهومية هنا. أما المصداقي فعلى كل الحالات هو ليس بموجود، لأن الحقيقة الإلهية حقيقة واحدة لا تكثر مصداقية لها. وأما التعدد المفهومي الذي هو من شأن الأسماء والصفات بلحاظ العقل، هذا أيضا لا يكون ملحوظا للعارف في مرتبة الأحدية. كلها مصداقية ومفهومية، وإن كان الوجود في واقع الأمر كما عرفنا وسمعنا كرارا لا يكون إلا ومعه جميع الأسماء والصفات مستقدم، لكن لا تكون ملحوظة. وإلا إذا ظهر الوجود بمحضه هو كله علم، هو كله قدرة، هو كله حياة. وإذا كان هكذا كان من لوازم ذاته، أي بمعنى تجليات هذه الذات، أي تعينات الخارجية، لكن الشهود بهذه المرتبة لا بلحاظ التجلي ولا بلحاظ الكثرة المفهومية. بل ينفي التعينات كلها، هذا اللحاظ ينفي التعينات كلها، فلا يبقى فيها في هذه المرتبة وهي مرتبة ملاحظة العارف لصف الوجود وهو مرتبة الأحدية، فلا يبقى صفة ولا موصوف ولا اسم ولا مسمى إلا الذات، أي إلا ملاحظة محض الوجود فقط. وفي مرتبة واحديته وهو الذي تقدم أنه قلنا يسبق إلى الأذهان، فيتصور المتصور أن اللحاظها هنا لحاظ الواحدية، أي لحاظ الأسماء والصفات بما لها من الظهورات والتعينات. وفي مرتبة واحديته التي هي مرتبة الأسماء والصفات، ها هنا مرتبة من؟ مرتبة الأسماء، والفرق بين الاسم والصفة كما تعلمون تارة تلحظ الذات بما هي وهو مرتبة الأحدية، وتارة تلحظ الذات بلحاظ صفة من الصفات كعليم وقدير فيقال لها اسم، وتارة تلحظ الصفة بما هي كعلم وقدرة وحياة فيقال صفة. بل التي هي مرتبة الأسماء، أي أي الذات بلحاظ الصفات، والصفات بما هي هي، هنا مداخلة الأسماء والصفات يكون صفة لحياة وموصوفا واسما ومسمى، هنا محل الصفة والموصوف ومحل الأسماء ومحل المسميات، وهي المكتبة الإلهية، أي وهي مكتبة الحق سبحانه وتعالى بلحاظ الألوهية، أي بلحاظ وبمنظار الصفات. كما أن المراد من قولنا إن وجوده تعالى عين ذاته، حينما نقول إن وجود الحق تعالى عين ذاته، ما المراد؟ أنه موجود بذاته، وجوده عين ذاته، أي أن وجوده لم يكتسب الوجود من غيره ليكون كأنا وأنت وجودا غيريا، لا بوجود فائض منه. كونه بذاته ليس معنى أنه بوجود أفيض ذلك الوجود منه، وحمثل فإلا من غيره ولا منه، وهو أي الوجود عين ذاته. إذا كان الوجود أرض سوجه، إذا كان الوجود عين ذاته، فإذا نعرف في واقع الأمر ونلمس في حقيقة الواقع في الحاضر الشهود أنه حياة، أنه قدرة، أنه فإذا كانت الصفات متحدة مع الذات فهي إذن بعضها مع بعض لا بد وأن يكون متحدا، فتتحد الحياة والعلم، فالله كله وجود وكله حياة وكله علم، والحياة كلها علم والعلم كله حياة، فتتحد الحياة والعلم والقدرة وجميع الصفات الثبوتية كاتحاد من؟ كاتحاد الصفة والموصوف في المرتبة الأولى، وهي مرتبة الأحدية. في مرتبة الأحدية قلنا لا صفة ولا موصوفة، هو محض الذات محض الحقيقة. في مرتبة الواحدية أيضا لا نريد أن نعطي تكثرا مصداقيا، وإنما نريد أن نعطي تكثرا بلحاظ شهودنا ومنظاريتنا، فهو تعدد المفهوم، وإلا فالله كما اتحدت الذات مع الصفات، الصفات بعضها مع بعض أيضا متحدة، فتتحدوا بلي. والموصوف في مرتبة الأولى وهي مرتبة الأحدية، كأن قائلا يقول هنا دفة الفتن، كأن قائلا يقول إذا كانت الذات متحدة مع الصفات وأثبتتم لاتحاد الذات مع الصفات أن الصفات بعضها متحد مع بعض أيضا، فمن أين هذا التكثر؟ عالم وعليم وإلى آخره. قال هذا بلحاظ العاقل، فإذا هو بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل الشائع الصناعي عليكم. وحكم العقلي، يعني إذا كان لا تعدد فمن أين جاء التعدد؟ قال وحكم العقلي بالمغايرة كل من عند بينهما، أي توجد بينها، يعني بين الذات والصفات. وحكم العقلي بالمغايرة بينها، أي بين الصفات، أي بين الذات والصفات، ممكن حتى بالظاهر. وحكم العقلي بالمغايرة بينها، يعني بين من؟ بينها، يعني بين الصفات والذات، حتى بالظاهر، حتى بين الصفات والموصوف الموصوف. وحكم العقلي بالمغايرة بينهما أو بينها في العاقل أيضا، هذا التغاير من شأن العاقل، من شأن ملاحظة العارف وشهوده، وليس من شأن الحقيقة الخارجي. بلي لأن كل المفسرين وكل الشراحين شرحها بينها، وجدوا بينها، يعني بين هذه الصفات، بين هذه العناوين، كنجعلها عناوين وصفات، على كل قابلة، بس الأكثر على بينها. بل في العقل أيضا مثل من؟ كحكم العقلي، كالحكم العقلي بالمغايرة، كالحكم يعني كالحكم العقلي بالمغايرة بين الموصوف والصفة. فإذا الأول وين هي؟ بينها، يعني بين الصفات، حتى يكون الثاني هو عطفا على الأول، واضح مثلا؟ فتأكيدا لما قاله المفسرون والأساتذة هنا من أن الأولى بينها، الثانية تفسر الأولى، الحكم العقلي بالمغايرة بين الموصوف والصفة، وين؟ في العاقل. فإذا كما وأن المغايرة إلى الموصوف وصف بحكم العاقل، المغايرة بين الصفات أنفسها أيضا بحكم العاقل مع اتحادهما، مع والحال أن الصفة والموصوف بلا شك ولا ريب متحدان، مع اتحادهما أي الصفة والموصوف في نفس الوجود أي بالحاضي العينية والمصداقية الخارجية لا تعدد، أي العقل يحكم بأن العلم مغاير بالقدرة والقدرة بل يحكم بأن العلم مغاير للقدرة والإرادة في العاقل، فالعلم مغاير لكذا وكذا أو العلم مع الذات، هذا كله في موطن العاقل في موطن الذهن. كما يحكم العقل بالمغايرة بين الجنس والفصل، حينما يلحظ الماهية ويفصلها في الذهن فيقول جنسا وفاصلا، والحال أن الهوية الخارجية ليست إلا ذلك النوع المعين. كما يحكم العقل بالمغايرة بين الجنس والفاصل، وأما في الوجود فليست إلا الذات الأحدية فقط، هذا الجنس والفاصل تنظير لاستئناف أذهاننا بالماهيات. وأما في الوجود وأما في الحقيقة الخارجية والعينية الخارجية فليست إلا الذات الأحدية فقط، كما أنهما أي الجنس والفاس، كما أنهما أي الجنس والفاس في الخارجي لا بالحاض عالم الذهن شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ وهو أي شيء واحد النور. لذلك هنا بعضهم يقول لذلك وبعضهم يقول ولذلك، على كل ليس هناك شيء حام سواء جعلنا الواو أو ما جعلنا. لذلك استشهاد بمن؟ بكلمات إمام المستقيم علي عليه السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كمال الإخلاص في خطبة التوحيد في أوائل نهج البلاغة، أول الدين معرفته إلى أن يقف، وكمال الإخلاص نفي الصفات عن الكفر. فإذا علمنا أن التعدد بلحاظ قصور ذواتنا، وإذا كان التعدد بهذا اللحاظ كان مفهوما لا مصداقيا، هل عرفنا؟ يقول ومما يدل على ذلك بأدق معاني ما قاله علي عليه السلام، وكمال الإخلاص نفي الصفات عن. ها هنا المفسرون كأنهم اتفقوا أن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي الصفات الزائدة على الذات، ردا بمن؟ للذين توهموا فخرجوا من دقة ونزاهة الإسلام بدقة معاني إلى أن الصفات تزيد على الذات، فيرجع الأمر إلى من؟ إلى تعدد القدماء. لكن كما قال بعض الأساتذة أن سياق الكلام ليس للإشارة إلى نفي زيادة الصفات على الذات. لو كانت زيادة الصفات على الذات من التوحيد لكان كمال الإخلاص نفيها. لو كانت زيادة الصفات على الذات من التوحيد، لكن التوحيد له مراتب، بمرتبة منه أن تكون الصفات زائدة على الذات، وإذا ترقى الإنسان في شهوده وفي معرفته يرى أن لا زيادة إنسان، هذا يعني مرتبة صحيحة ومرتبة أكمل، لكان كلام نفينا وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه. فإذا عدم نفي الصفات كمال لكن كماله وشدته بنفي الصفات الزائدة عنه، لكن المقام ليس هكذا. القول بالصفات الزائدة خروج عن المسلك، وإذا كان خروجا عن المسلك فلا يكون المرتبة الثانية كمالا، بل تكون المرتبة الثانية ردا لتلك المرتبة. فإذا بعد التوجه وكمال الإخلاص بيان مرتبة أعلى لمرتبة صحيحة، وإذا كان بيانا لمرتبة أعلى بعد ثبوت مرتبة سابقة صحيحة فهي في مقام بيان الواحدية، أي لحاظ الذات بلحاظ الصفات، ثم تترقى النفس فيكون كمالا للإخلاص حينما تصل إلى مرتبة الأحدية. واضح العبارة؟ وهذا أولى بالتفسير. وكمال وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه قلنا حسب الظاهر ليس ردا لمن قال بتعدد القدماء، لأنه يثبت لأن الإمام عليه السلام بصدد بيان مراتب الخلوص، فإذا كان بصدد بيان مراتب الخلوص فلا يعقل أن يكون الكلام ردا لموارد الخطأ، لأن في بيان في مرتبة بيان المراتب، فكل المراتب صحيحة لكن بلحاظ الشهود تكون مختلفة. انتهينا، أرجو التوجه، انتهينا من مرتبة الأحدية وهي لحاظ الصفات، وعفوا وهي لحاظ الذات بما هي المحض ذات، واللحاظ لحاظ الإنساني شهود عرفاني وقل ما شئت. الآن جاء للمرتبة الأدنى منها وهي لحاظ الذات بما لها من الأسماء والصفات. وفي المرتبة الثانية وهي مرتبة الواحدية، وهي مرتبة الواحدية وهي مرتبة نزول العارض عن مرتبة عالية إلى مرتبة أدنى منها، وهي لحاظ التكثر للصفات بتكثر الأسماء والظهورات، جاء ليتكلم بهذا المنظار. وفي المرتبة الثانية يتميز العلم عن القدرة، هنا في هذه المرتبة تتميز الذات عن الصفات، وتتميز الصفات بعضها عن بعض، يعني أي تميز؟ تميز بلحاظ شهود الشاهد، بلحاظ جسم الإنسان وعرفانه. يتميز العلم عن القدرة وهي أي القدرة عن الإرادة، والإرادة قل عن الحياة، فتتكثر الصفات واحدة مثلا. ها هنا شهود لكن بلحاظ تكثر الصفات وبتكثرها وطبيعة الحال إذا تكثر، يعني وبطبيعة الحال إذا نظر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلى الحقيقة الصرفة بما لها من الصفات وجد ما هو من لوازم الصفات وهي التجليات. أرجو توجه، كل مقام وكل فن يجب أن يلحظ بما يناسبه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ اصطلاحا من فن ويحمله على قوم آخرين. إذا قال القائل في العرفان اللوازم لا يريد اللوازم المنطقية، لا يتكلم إلا عن محض الحقيقة الخارجية، ومحض الحقيقة الخارجية ليس بينها لوازم عرضية ومعروضية، مرتبة العروض والمعروض وأبدال، هذه مفاهيم ذهنية ترجع إلى عالم المنطق. فإذا قالوا لازم وملزوم لا يريدون اللوازم العرضية المنطقية، لازم عرض لازم وعرض مفارق وعرض، لا يريدون هذه. وبتكثرها يعني وإذا شاهد العارف الحق سبحانه وتعالى بلحاظ تكثر صفاته المختلفة تتكثر الأسماء، لا بد أن تتكثر الأسماء لولا. إذا شاهد مخض الحقيقة بمرآة الحياة شاهده حيا، وإذا شاهده بمرآة القدرة شاهده قادرا، فالصفات تتشعب منها الأسماء، يعني قادر وعليم ومريد وأمثال. وبتكثرها تتكثر الأسماء، وإذا تكثرت الأسماء لزمتها المظاهر، المظاهر من توابع من؟ من توابع الأسماء. وبتكثرها تتكثر ومظاهرها يعني تكثر المظاهر، وبتكثرها تتكثر الأسماء ومظاهر الأسماء، وتتميز الحقائق الإلهية، المراد من الحقائق الإلهية هي الصفات المختلفة، وتتميز من العلم والقدرة والإرادة والحياة وكل ما شئت، وتتميز الحقائق الإلهية بعضها عن بعض، لكن أي تميز قلنا؟ تميز بلحاظ شهود العارف. فالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات، وهذه مو فقط هذه الصفات، سبعه بالصفات سبعه، بعضه بالصفات المعروفه هي السبعه، ولا كل ما هو من شأن الجمال فهو من الصفات الحسنى الموصوف بها الحق سبحانه وتعالى، بل وغير ذلك من الصفات تطلق، هذه الصفات والحقائق المختلفه الالهيه تطلق على تلك الذات، تطلق على تلك الذات لولا تلك الذات المحضة الإلهية تقول له، تقول إنها حية وأنه حي وقادر ومريد وأمثال هذه الأمور، تطلق على تلك الذات وتطلق بعد على اليمن وعلى الحقيقة اللازمة، اللازمة للذات. يعني الحقيقة اللازمة للذات وهي شؤون التجليات، فكما تطلق الصفات على الذات تطلق ما هي من شؤون الصفات أيضا على الذات المقدسة. فإذا الأمور اللازمة للذات وهي تجليات، وهي تجليات الذات وظهورات الذات التي هي من شؤون الذات أيضا تحمل علينا، تحمل على الذات، فيقال هي تلك الحقيقة لكن في مرتبة من؟ في مرتبة الظهور لا في مرتبة الذات، بل تطلق فالحياة والكذا تطلق على تلك الذات موجودة بنا الله تقول حي، وتطلق هذه أيضا علينا على الحقيقة اللازمة. الحقائق اللازمة قلنا هي هي الشؤون تلك الصفات موجودة لنا ولا الأعيان الخارجية. تطلق كلمة الحياة على زيد، وتطلق كلمة القدرة على زيد، وتطلق كلمة الإرادة على زيد، فيقال زيد حي ومريد وقادر موجودة لنا. فإذا أطلقت تلك الكلمة وتلك الحقيقة التي هي من شأن الحق سبحانه وتعالى أطلقت على مظاهره ولوازمه وشؤونه، لكن الإطلاق يختلف، هناك بلحاظ وهنا بلحاظ آخر، هناك بلحاظ اسمي هنا بلحاظ حرفي، هناك بلحاظ علي، لكن قلنا شأن كلمات العلة والمعني شأن ثلاثة مو شأن العرفة. تطلق على تلك الذات وعلينا من تطلق وعلى الحقيقة اللازمة لها. كيف يكون الإطلاق ها هنا؟ قال من حيث أنها أي هذه الحقائق مغايرة لها. لما لاحظنا هذه الحقائق بلحاظ قيودها الخاصة، يعني لاحظناها بما أنها حياة زيد فصار اللحاظ بذلك القيد، وإذا كان اللحاظ بذلك القيد كانت ملاحظة العارف ملاحظة ما هوية في مقابل هوية مطلقة إلهية، بهذا اللحاظ لا تكون حقيقة العلم حقيقة واحدة، هناك حقيقة حدية عرضية أو جوهرية، وهناك حقيقة لا متناهية صرف إلهية. فإطلاق كلمة الحياة وإن أطلقت هنا وهنا لكن أطلقت بمعنيين، وإذا أطلقت بمعنيين كانت من باب الاشتراك اللفظي. واضح مثلا؟ فإذا أرجو التوجه قبل لا ترد شبهة في الذهن، كأن العرفاء يقولون بالاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي رددناه وهو من كلمات بعض المشائين للعموم الغالب. هنا بلحاظ شهود العارف، ممكن نفسك عشان بلحاظ شهود العارف، شهود العارف كيف يكون؟ العارف تارة ينظر إلى الحقيقة الإلهية أي إلى حقيقة الوجود بما لها من الظواهر من المظاهر، أي بما لها من التعلقات وهي الوجودات الإنسانية. فيصير هنا فيصير حقيقة الوجود بما لها من المظاهر أي الوجودات الإنسانية، فصار اللحاظ كله وجودي لو موجودي، صار اللحاظ كله وجودي، صار لحاظ الوجودي بما له من المعنى الاسمي والحق مثل له. فصار ها هنا الإنسان إمكانا فقريا، وإذا لاحظ الوجود بما هو وجود بمثلة في الحق سبحانه وتعالى وبما هو أنواع مختلفة وهويات ما هوية، فصار لحاظ صار لحاظ وجودي ولحاظ ما هوي. أرسلت مرة ثانية، هنا صار الإمكان إمكانا ما هويا لا إمكانا فقريا. إذا كان الإمكان إمكانا فقريا كان الاشتراك معنويا، لأن اللحاظ صار لحاظا وجوديا، لكن الوجود ما هو والوجود الرابط الضعيف، فصار اللحاظ لتلك الحقائق صار العلم علما وجوديا في المرتبتين، في المرتبة الإلهية وفي مرتبة زيد، لأنه لوحظ في مرتبة زيد ظهور ذلك الاسم ظهور ذلك الاسم وإن كان ضعيفا في زيد، فلوحظ الوجود في المرتبتين، لكن لوحظ الوجود مطلقا في الحق ومقيدا في زيد. فإذا كان اللحاظ مشترك معنى هذا يكون مشتركا معنويا لأن المعنى واحد وهو الوجود، الجامع واحد وهو الوجود، الجامع ليس اللاطف، الجامع هو الحقيقة. فإذا كان مشاهدة العارف للحقيقة بأي لحاظ؟ بلحاظ الوجود بما له من الظهور، صار كل لحاظ وجودي. فالحياة في الحق هي حياة، والحياة في زيد هي حياة، هناك وجود وهنا وجود، هناك طرد العدم وهنا طرد عدم، لأن هنا اللحاظ والإمكان فقري أي الوجودي أي الوجود التعلقي. فإذا كان المراد الوجود التعلقي هنا وجود وهناك وجود، فإطلاق كلمة الحياة والعلم والقدرة بل والوجود يكون إطلاقا معنويا للاشتراك في حقيقة. وإذا نظر العارف لا بهذا اللحاظ، نظر هناك إلى حقيقة الوجود في الحق سبحانه وتعالى، ونظر هنا إلى الحياة بما هي كيف، بما هي الجوهر، بما هي عراض، بما هي كذا، يعني لاحظ عالم الإمكان لا بلحاظ إمكانه الفقري بل بلحاظ إمكانه المعوي، يعني نظر إليه بما هو متكثر متباين بما هياته. أسأل ما هيات مثار كثرة أسد أم لا؟ الماهيات مثار كثرة أسد. فإذا الماهيات متباينة، إطلاق الوجود، إطلاق الحياة، إطلاق القدرة، صار بأي لحاظ؟ بلحاظ تلك القيود الماهوية. وإذا صار بلحاظ تلك القيود الماهوية فهنا إطلاق ماهوي وهناك إطلاق وجودي، وإذا اختلف اللحاظ كان اشتراكا. واضح العبارة؟ أقرأها تطبيقا. بأي معنى اشتراك لفظ شيخنا؟ شيخنا بأي معنى اشتراك؟ تارة تقصد من الاشتراك اللفظي ما قصده أهل اللغة، ليس هناك أوضاع متعددة. الاشتراك اللفظي والمعنى إذا تعدد الوضع مثلنا فصارت الوحدة من جهة اللفظ لا من جهة المعنى. ما هو الاشتراك اللفظي؟ أما الاشتراك هنا فليس المراد به، أرجو التوجه، اشتراك واضع وضع كلمة لموارد متعددة لا هو يقين المراد، لأن الفيلسوف والعارف لا يتكلم عن الأوضاع اللغوية. فإذا ما هو المراد من الاشتراك اللغوي؟ يعني الحقائق الحاصلة مختلفة، يعني الحقائق الحاصلة المشهودة مختلفة، حقائق ماهوية وحقائق وجودية. فصار اختلاف لما صار اختلاف في لحاظ الحقيقة، فبلحاظ اختلاف الحقيقة يقال له اشتراك لفظي، لا بلحاظ اختلاف الوضع، لأنه لا وضع ولا واضح حقاً. هذا تقدم شيخنا، هذا تقدم. إذا لاحظ الإنسان الماهية بغض النظر عن الوجود، وإلا الماهية لا في الخارج ولا في الذهن، هذا تقرر هذا محرف، نحن نقولون بالفلسفة الماهيات لا خارجا لها تقرر ولا ذهنا لها تقرر. فكيف تلاحظ إذن ويقال ماهية؟ نقول لحاظها في الذهن بغض النظر عن الوجود لا بعدم الوجود، من المحالات الأولية أن تلحظ الماهية بلحاظ عدم وجودها، هم المحالة. فإذا لحاظها بغض النظر عن الوجود صارت هوية ماهوية، حقيقة ماهوية، هذه الحقيقة الماهوية صارت مثار كثرة، صارت متباينة، لكن أي تباين؟ في الخارج لا حق، في الخارج هو الحقيقة، هي الحقيقة الوجودية. فإذا التباين وصار بلحاظ المقصود.
اما من میگم که نمیشه اصلا اطلاق علم و اطلاق وجود امثال ذالک را در این مرتبه ماهیت شد. وقتی نشد کم یه اصلا بحث پیش نمیاد، یه اشتراک لفظی هم هست. اصلا من نمیتونم روی بگم عالمون، تا موقع شما بگید که خدای تعالی ان حق تعالی عالمون، اینم عالمون، ولی اشتراک لفظی به دو معنا است. من دیگه اصلا نمیشه اطلاق علم کرد، نمیشه اطلاق بوده.
شيخ هذا حسب الظاهر مرادكم في الكلام هؤلاء، هم لا يترددون في كون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فكل ماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة لا قديمة لا حادثة، وليست محكومة بأي حكم، لأن الحاضر الموضوع والحاضر الموضوع قبل الحاضر المحمولات، الأحكام في مكتبة المحمولات لا في مكتبة الموضوعات، هذا كلام. لكن ماهية العلم، ماهية العلم كما وأن زيد له جواهر له أعراض، أعراضه لون خضر، أعراضه لون خضر، هذه الأعراض الملحوظة اللوحظات بما هي موضوع، في أي مكتبة لوحظات؟ في مكتبة الماهية، يعني لوحظة أرض توجه العلم العرضي الذي هو كيف نفساني بدون حكم، لوحظة العلم الذي هو الجوهر الذي قلنا العلم يختلف في مراتبه، العلم تارتان كيف نفساني إذا كان بالحاضر نفس ما قال، والعلم تارتان هو الجوهر إذا لا كان بالحاضر النفس بالحاضر تعقلها لذاتها أو تعقل المجردات لذاتها، علمها الحضور بنفسها جواهر موصلا، فصار العلم بمرتبة عرض وبمرتبة جوهر وبمرتبة محض الوجود وهو علم الله سبحانه وتعالى. فالعلم بما هو علم بغض النظر عن أي حكم من الأحكام اختلفت مفاهيمه أو ما اختلفت، اختلفت بمفهوم صار عرضا وبمفهوم صار جوهرا، وبمفهوم العلم لما كان بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى وهو كله وجود وكله كذا، فصار شنو؟ هوية وجودية. هذا هذه المفاهيم، العلم العرضي بلا حكم، والعلم الجوهري بلا حكم، والعلم الواجب بنفسه واجب، هذه المفاهيم الثلاثة مختلفة. العلم الذي هو واجب بنفسه الذي هو محض الوجود، لكن هناك وجودي، وقلنا أن الوجود من حيث هو لا جوهر ولا عرض كما تقدم فينا في هذا الكتاب. فهنا المفاهيم مختلفة، المختلفة للعارف للمشاهد للكذا، فلما اختلفت هنا مفاهيم جوهرية، ما يلحقون هنا مفاهيم جوهرية وهناك مفهوم وجودي، وإذا كان هناك مفهوم وجودي والوجود من حيث هو لا جوهر ولا عرض، فإذا المفهوم هناك مفهوم بكيفية للعارف وهنا بكيفية أخرى للعارف، بلحاظ اختلاف المفاهيم جوهرية وعرضية في قبال الوجودية تكون المفاهيم مختلفة. فإذا أطلق شيء عليها وهو العلم، إذا أطلق عليها كان المفهوم مختلفا ولو كان مفهوما مطلقا، لأننا أرجوك نعيش في مكتبة الواحد هنا، يعني قاعد نعيش في مراتب مراحل مراتب الذات بما لها من الصفات والتجليات للحب. إذا نظرنا إلى الوجود بما هو وجود صارت مسألة ثانية، إدراك المعنوي، لاحظنا المدركات بما هي مدرك، لاحظنا المدركات للعارف بما هي مدركات للعارف، والمدركات للعارف اختلفت فكانت جوهرا مدرك وعرضا مدرك وهوية لا متناهية واجبة مدركة. المدركات لا نحط الوجود ونحط قياس شرعي، يعني المدركات للعارف اختلفت فكانت المدركات للعارف جوهرا وعرضا ووجودا، فلما اختلفت المدركات للعارف هذه لما كانت جواهر وأعراض تختلف عن تلك التي هي حقيقة غير هذه الجواهر والأعراض، هذه من سنف وتلك من وذاك من سنف، هذه من سنف الممكنات وذاك من سنف الواجب بهذا المحاور. المعارف عن كمال علم العارف ليس علما حضوريا، انكشاف الحقائق لا ننكرها، لكن الحقائق كونها جوهرا وعرضا اعتبار صرف لا واقعية له أو اعتبار ناشئ من منشأ انتزاعي، ناشئ من منشأ انتزاعي، مناشئ الانتزاع اختلفت عنده في الإبليس، في العقل، لكن بلحاظ الاعتبار في نفس الأمر، لا بلحاظ، لا، لأن هذه الأمور وهي الحدود والماهيات ليست أوهام متوهم. لو كانت أوهام متوهم لقلنا بل العارف لا يراها، لأن العارف فوق عالم الخيال والوهم وما شاكل هذه الأمور. لا، هذه اعتبارات في نفس الأمر، فشاهدها من مشان تجاهي أرجو التوجه. أنا لأن الكلام خلص هذا الفصل كان في عدة ليتشفى بالبن بل من حيث أنها مغايرة لها. أرجو التوجه، الإدراك هنا من حيث المغايرة، إن لاحظها من حيث ربطها الوجودي لا مغايرة بينها، إنما اختلفت بالشدة والضعف أو بناء على قول التشكيل بمعناه الخاص، أو اختلفت في السعة والضيق بناء على كون التشكيل عرفاني، لكن ما لاحظها بهذا اللحاظ، لاحظها من جانب تفاوتها، يعني لاحظها بما هي جوهر وعرض وهوية وجودية للعلم. فلما كانت هكذا من حيث أنها مغايرة، من حيث أن هذه الحقائق مغايرة إلنا، من حيث أن هذه الحقائق يا حقائق الحقائق العلمية الجوهرية والعرضية مغايرة لها، أي للحقيقة الوجودية، فهنا من لحاظ إمكاني ما هوي، وهناك لحاظ وجودي صرف. إذا أطلقت إذن كلمة الحياة والوجود والعلم والقدرة والكذا كان الأطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى أو الوجود المحض ما هو ليس بجوهر ولا عرض، كان الأطلاق بالاشتراك اللفظي، لأن هذه الحقائق يا حقائق أنت توجه هذه حقائق ابنه التجليات، يعني تجلي العلم، تجلي القدرة، تجلي كذا، لاحظناه بما هو كيف لا بما هو وجود، لأن هذه الحقائق أعراض من وجه أرجوك. كيف تكون هذه الحقائق كالعلم والقدرة والإرادة وما شاكلها أعراض من وجه، يعني بالحاظ من اللحاظات. إذا نظرنا إليها بما هي كيف، يعني مثلا العلم في مرتبة يكون كيفا، لأن هذه الحقائق أعراض من وجه، لأنها إما إضافة محضة للصورة عالمية قادرية مريدية علية معلولية، هي محض إضافات لا استقلال لها إلا بطرفين، لأنها إما يمينية شمالية وأمثال هذه الأمور، تتغير بتغير الاعتبار، هذا الذي هو على يميني بمجرد أن تختلف جثتي يكون على شمالي مثلا، فإذا ليست صفة ثابتة، من حيث أنها بل لأنها عفوا لأنها إما محض، لأن هذه الأعراض إما محض، هذه الحقائق إما محض، إما عفوا إما إضافة محض حقيقية ذات إضافة، مثل ما نقول حقيقية ذات إضافة كالعلم والقدرة بلحاظ المقدور بلحاظ المعلوم. فإذا تارة تكون إضافات محض، وتارة تكون إضافات حقيقة ذات إضافة وجواهر من وجه آخر، وتارة نلحظ العلم فنراه جوهرا وهو علم المجردات بنفسها، جواهر هنا ليس صور ذهنية، وجواهر من وجه علم المجرد كما في المجردات، وها كما قالوا أبو توجه من اتحاد العالم والمعلوم أو العاقل والمعقول والعاقل البليد. وقالوا أرض التوجه، قالوا إذا كان هناك النزاع في عدم الاتحاد ليس في المجردات بما هي مجردة محضة، إن كان هناك عدم اتحاد شك فيه أو ما شك فيه من قبل ابن سينا أو غيره، بلحاظ إدراك المجردات الإنسانية، بلحاظ إدراكها للكليات، ها هنا محل مناقشة متحدة أو ليست متحدة، إذ علمها إذ علم المجردات بما هو علم الحضوري بذاتها وبنفسها، إذ علمها أي المجردات بذواتها عين ذواتها، واضح؟ لماذا عين ذواتها؟ اتحاد العقل والمعقول والعالم والمعلوم، ولأنه علم بالمجرد بما هو مجرد وليس علما بالنفس بما تدرك للكليات، وإن كان هنا بعضهم قال بالاتحاد وبعضهم لم يقول بذواتها، عين ذواتها من وجه، يعني بلحاظ كونها التجردي وهي عين العلم، صار بلحاظ كونه التجردي صار عينا عن الجواهر فهو بلح. فإذا العلم صار بلحاظ وبوجه وبمنظار عرضا، وبلحاظ وبمنظار صار جوهرا، وهو بنفسه العلم بلحاظ ومنظار صار واجبا الوجود. فالعلم واجب الوجود، والعلم جوهر، والعلم كيف الثاني، بل والعلم أدنى من ذلك بناء على قول معروف، وهو أن كل الوجودات بكل مراتبها عالمة. العلم على هذا الجسم الجنس هو علم أيضا، لعله يطلق لا بالحال كيف الثاني. فالعلم اختلفت أطلاقاته من وجه يعني بلحاظ ما هي فيه، لا من وجه وجوده كما يأتي في المرحلة الثانية. وجزم هنا العلم أرض توجه صار كيفا، لكن بأي وجه؟ بوجه ما هي. صار العلم جوهرا، لكن بأي وجه؟ بأي وجه؟ بوجه الجوهرية كما سيأتي. هنا هم يقول من وجه المرحلة الثانية، بأي وجه؟ بوجه الوجود. فإذا يخذ من وجه الوجود كان أطلاقا وتقييدا، وكان اشتراكا معنويا. وإذا لوحظ بوجه الحدي بما هو جوهر أو عرض، هذا وجه آخر، صار كذا. فإذا الوجوه اختلفت، يعني لحاظ عارف والمشاهدة اختلف بلحاظ وجه الوجود، أو بلحاظ وجه الحدود بما هي الجواهر وأعراض. وهكذا أرض التوجه يقول ما قلناه، أرض التوجه ما قلناه في العلم ليس مختصا بالعلم، وهكذا في الحياة. الحياة تطلق على الحق وتطلق علي وعليه، وتطلق على أنزل من حقيقة الإنسان كما قلناها الآن. إذا هم كذلك يكون بلحاظ اشتراك لفظي، وهكذا الحياة والقدرة. أرض التوجه وتلك واو حالية، وتلك الواو حالية. فإذا هنا أطلقت الحياة بلحاظ الجواهر والأعراض، والقدرة والحياة كذلك. والحال تلك الذات يا ذات، والحال تلك الذات الأحدية، والحال تلك الذات الأحدية إذا أطلقت عليها كلمة هذه الصفات من كونها حية أو قادرة أو عالمة أو مريدة. والحال تلك الذات جلت وتنزهت وتقدست من أن تكون جوهرا أو عرضا. فإذا لم تكن جوهرا ولا عرضا، فكيف أطلقت كلمة الحياة على ما هو جوهر وعرض يختلف ويباين الهوية الواجبة؟ قال لا بد أن يكون الاشتراك لفظيا كما تفهم. جلت من أن تكون جوهرا أو عرضا، بل تلك الهوية فوق المقولات، فوق هذه التحينات، فوق هذه المراتب الظلية الثانية. وتظهر حقيقة هذا المعنى، يا معنى أن حقيقة واحدة تلحظ بوجوه مختلفة وتطلق بأطلاقات متفاوتة، فإذا تارة تكون حقيقة العلم واجبة، وتارة تكون بالجوهران، وهذا يحتوي بنا. وتظهر حقيقة هذا المعنى عندما ظهر له سريان الهوية. هذا وين ينظر؟ هذا وين يظهر؟ عندما ظهرت له سريان الهوية. الكثير من الأساتذة والفراح أشكلوا على هذا الإنظار. وتظهر حقيقة هذا المعنى عندما ظهر له سريان الهوية الإلهية في الجواهر كلها، من المراد من الجوهر الحقائق كلها، من الجواهر في مقابل العرب. قالوا المناسب أن يأتي بهذه الكلمة من بعد ومن حيث أن هذه الحقائق كلها وجودات خاصة. قالوا هذه الجملة تتناسب مع من؟ تتناسب أن تكون من بعد هذه الجملة، يعني من بعد ما يأتي ويتكلم عن الاشتراك المعنوي. فإذا تكلم عن الاشتراك المعنوي، لاحظ الحقيقة بما هي ثانية، بلحاظ هي واجبة، وبلحاظ هي أسماء وصفات، وبلحاظ هي تعينات خاصة وظهورات وتجليات. فيقول القائل على أن هذه الحقيقة لقطت بلحاظات سريان تلك الهوية. هناك ما كان بلحاظ سريانات تلك الهوية، هناك كان لحاظ الهوية بلحاظ، ولحاظ الجواهر والأعراض بما هي مقولات بلحاظ، كما كان سريانا لشيء واحد. فقالوا إذن البعض هنا والمفتدى في كلام بعثتها بعض الأساتذة على أنه لو جعل المصنف هذه الجملة من بعد الحيثية الثانية لكان أولى وتظهروا حقيقة هذا المعنى عندما ظهر له من العرفاء شنو ظهر له؟ سريان الهوية الإلهية. يا هوية الإلهية هي الحقيقة الوجودية. الحقيقة الوجودية لها سريان وشنو له؟ الحقيقة الوجودية مفهوم ثاني، مفهوم إذا بالحاضر الوجود بما هو وجود هو حقيقة واحدة في الجواهر كلها، يعني في الحقائق كلها، واضح؟ فإذا صار بهذا المعنى وفسرناه في الجواهر أي في الحقائق كلها التي هذه الصفات عينها، هذه الصفات شنو؟ هذه الصفات عين هذه الحقائق، كل صفة بلحاظ الوجود هي عين ذلك الشيء، العلم بلحاظ مرتبة من المراتب هو عين ذلك الشيء، علم الشيء بلحاظ مرتبته الوجودية، علمه يعني وجود العلم، وجود القدرة، وعين تلك الهوية. فإذا كان المناسب أن يأتي بهذه بعد الحيثية الإشتراكية المعنوية. ومن حيث أن هذه الحقائق كلها وجودات خاصة، ومن حيث أن هذه الحقائق كلها وجودات خاصة، يعني شنو وجودات خاصة؟ يعني إذا لاحظناها بما هي وجودات لا بما هي متغيرة، يعني لاحظناها بفقرها الإمكاني لا بها ما هوي لا بإمكانها الماهوي، مع مقبل هذه وجودات خاصة والذات الأحدية وجود، الذات الأحدية بهذا اللحاظ وجود أو ليس بوجود، كما هي وجود لأن لاحظناها بما هي وجود ولو كان وجودا رابطا، الذات الإلهية هم وجود، بل والذات الأحدية وجود، وجود مطلق ومقيد، صار الوجود هنا اختلف بما بالإطلاق واللا نهاية وبالتعيين والقدرية، فالوحبات وجود كونه الوجودي لا ما هي فيه، الوحبة كونه الوجودي لكن بلحاظ تقيده، يعني بلحاظ كونه ليس تلك الهوية في اللامتناهية، أي له قيد أي له تحت، والمراد من القيد كونه لا قيد إضافي، لأن الماهيات ليست قيدا إضافية الله على الشيء، بل والذات الأحدية وجود المطلق والوجود المطلق والمقيد، والوجود المقيد هو المطلق، وحمسة والوجود المقيد هو وجود لكن وجود قيد بقيود قصوره، والمقيد هو المطلق، المطلق بما هو مطلق لا اسم ولا رسم له، والمقيدات لها أسماءها ورسومها الخاصة مع إضافة التعين، هذا الوجود المقيد شنو أضفنا له؟ أضفنا له التعين، يعني أضفنا له ما من شأنه من الخصوصيات، يعني ما لاحظنا الوجود بما هو وجود يكون حقيقة واحدة، الوجود بما هو وجود بهذا اللحاظ، أخي تشكيك بعد؟ لا، الوجود بما هو وجود حقيقة واحدة لم تلحظ، لا يلحظ في حقها لا تشكيك عرفاني ولا تشكيك فلسفي خاصي ولا تشكيك فلسفي عام للمشائين، إذا قعدنا لحظة الوجود بأي لحظة؟ بلحظة مراتب وشهودات مختلفة، والمقيد هو المطلق لكن لا مطلق مع إضافة التعين وهي الأسماء التي حصلت له بلحظة مع إضافة التعين إليه، يعني بلحظة من؟ بلحظة الكون الخاص، كيف تسمي هذا الكون الخاص؟ فيها حدوده الخاصة، وهو أي هذا التعين أيضا يحصل من تجليه، هذا التعين حصل منه أرسلتك. هذا التعين يعني كون الوجود متعينا بأسمائه الخاصة هذا حصل من تجليات المطلق، يعني هذا ظهوراته، يعني هذا ظهوراته تلك الحقيقة، وهو أي التعين أيضا كذلك يحصل من تجلياته، واحد مثلا يكون إطلاقها إطلاق من حقيقة الحقيقة الوجودية أو إطلاق تلك الحقائق من العلم والقدرة والإرادة وعبر ما شئت عليكم السلام ورحمة الله، يكون إطلاقها عليها أي على هذه الحقائق وعلى هذه التعينات وعلى هذه الوجودات المقيدة وعلى تلك الذات الأحدية الصمدية، وكذلك تطلق هذه الحقيقة الوجودية ويطلق حقيقة العلم وتطلق حقيقة الكذا بالإسلام بأي لحاظ؟ بالاشتراك المعنوي، يعني في الاشتراك المعنوي، يعني لما كانت الحلقة واحدة والحقيقة واحدة، يعني لما كانت الحلقة واحدة والحقيقة واحدة، نحن لاحظنا كل المراتب بما هي مطلقة ومقيدة بالحاضر الوجود. فلما كان المشهود هو الوجود كان الاشتراك معنويا. فهنا العلم وجود فطري، هنا الحياة وجود فطري، هنا القدرة وجود فطري، وعبر ما فيه بل بالاشتراك على سبيل التشكيك الأصول. أي تشكيك أراده المصنف هنا؟ التشكيك العام يقينا للسبيل مراد، لن يرجع للتباين كما قالوا. وعندما الشائيتين متباينة ثلاثة في المنظومة، وعندما الشائيتين حقائق تباينة، فإذا يقينا التشكيك بما نسب إلى المشائين من التباين وعدم الاجتماع هذا لا يراد. فإذا إما أن يراد التشكيك الخاص وهو ما به الاختلاف يعود إلى ما به الاتحاد كما قال صدر المتألفين، أو أراد من التشكيك بمعنى السعة والضيق العرفاني للسعة والضيق المفهومي المنطقي الفلسفي، واضح مثلا؟ بالاشتراك على سبيل التشكيك، يعني بالحاضنة، يعني بلحاظ درجات هذه الحقيقة، بلحاظ مراتب هذه الحقيقة، لكن مراتب تعوض يكون تشكيك عرفاني، مراتب قوة وضع يكون تشكيك فلسفي خاص كما قال صدر المتألفين. إذا حملنا على التشكيك العرفاني فهو مستفيد. مثلا إذا حملنا المراد من التشكيك على التشكيك العرفاني فهو مستفيد، يعني ما جئنا بغريب عليه. وإذا حملناه كما يقول البعض يجب هنا أن نحمله على التشكيك الفلسفي الخاص. لماذا؟ قال لأن التشكيك العرفاني هو السعة والضيق لا يلاحظ إلا بملاحظة السعة والضيق ولا يقابل بالتواطي والتساوي. وإذا كان لا يقابل بالتواطي والتساوي، وهنا قابله بمن؟ قابل هذا التشكيك بالتواطي والتساوي. فإذا أراد تشكيكا يلاحظ بلحاظين، لحاظ سريان درجة، ولحاظ وحدة وهوية متواطية. فقال البعض على فكرة لما جنبك أشرت هذا الموضوع مجبورا أن أتكلم بهذا الكلام، فأشار البعض قال المناسب ها هنا وإن كان التشكيك العرفاني وهو السعة والضيق، لكن لما قابله هذا التشكيك بالتواطي كما سيأتي، والتواطي مع لحاظ كون الأشياء بأنواعها حتى تكون متواطية في أفرادها لا يتناسب، قال يجب أن نحمله، ولو الأولى أن نحمله على من؟ على التشكيك الفلسفي الخاص للتشكيك العرفاني. هكذا قال البحث في المقام واحد. التشكيك العرفاني شيخنا لحاظ الحقيقة بما لها من السعة والضيق، فلما كان بلحاظ السعة والضيق بريء التشكيك ثابت، لكن لا أنه يكون لحاظا آخر بلحاظ التواطي. وما هو التواطي؟ التواطي حمل الحقيقة على أفرادها المتساوية، حمل الإنسانية على أفرادها بالتواطي، مثلنا حمل النوع على أفراده، حمل الإنسانية على زيد وعبد وخالد وتقي وهند وفاطمة يكون حملا متواطيا، مثلنا. لكن الإنسانية بلحاظات أخرى لها تشكيك، الإنسانية بلحاظ إيمانها، الإنسانية بلحاظ كمالاتها، وضعت كمالاتها تكون مشككة وما تكون مشككة؟ تكون مشككة. فقالها هنا بعض الأساتذة على أن إذا قلنا تشكيك عرفاني بمعناه الاصطلاحي هذا يتناسب به مع اختلاف الدرجات، لأنه يختلف باختلاف الشدة في الضعف، يعني بالتحاض السعة والضيق. أما إذا قلنا تشكيك فلسفي خاص التشكيك الفلسفي الخاص في قابل أن يلحظ بالحاضرين، لحاظ الشدة والضعف ولحاظ مصادقه مرتبة واحدة. يعني دعنا ننظر لأنه إلى شدة وضعف المراتب، المراتب طوليا عند شدة وضعف قد تكون عرضيا ثابتة وسارية على أفرادها بنطاق واحد. وشلون نصعد مرتبة تشكيكية، نقف على الإنسانية نراها منطبقة على أفرادها لا بالتشكيك بل بمن؟ بالتواطي والتساوي. ولذا قال هذه المسألة، يعني عفو الدرجة والتعوضيق على التواطي، يقرب أن يكون التشكيك هنا فلسفيا خاصيا لا عقلانيا. صحيح هذا أو صحيح على كل أنه تأمل الآن الأصل للعبارة. وهو أيضا يحصل على سبيل التشكيك أرجوك صار وين؟ صار الحمد على سبيل التشكيك. وقلنا التشكيك ثلاثة معاني، والمحتمل بما يناسب المقام هو التشكيك الفلسفي، عفوا التشكيك العرفاني. وإن لقد عليه البعض على أنه لا يناسب المقام لأنه ما أراد التشكيك بما تشكيك بما هو تشكيك لما جاء بمن؟ بالتواطي. وعلى أرجوك وعلى أفرادي وتعيناتي نوع واحد، مثل ما النوع واحد مثل إنسانية مثل ما شاكلها من هذه المعاني، وعلى أفرادي نوع واحد منها أي من تلك الحقائق كالعلم في الإنسان كذا كالقدرة في الإنسان، فيحاط بنحو التواطي كالتعينات العلمي. حسب الله ما نتمكن نحاط الدرس كثير واضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.